السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد على آله الطاهرين وأصحابه الغر الميمين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم في دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن اليوم إن شاء الله في المجلس 49، وكنا في المجلس الأخير قد ودعنا السنة 3 من الهجرة، فعشنا أواخر هذه السنة، عشناها بآلامها وآمالها وأقراحها وأفراحها وبشائرها وخسائرها. وجاءت اليوم إن شاء الله نشرع في دراسة ما حدث وأحداث السنة 4، وكانت هذه السنة 4 من الهجرة حافلة هي الأخرى بالأحداث العظام والأمور الجسام، فحملت أيامها كما سيأتي معنا تفصيله كثيرا من الأحكام الشرعية والآداب الإسلامية، بل وتفاصيل من حياة خير الخلق والبرية عليه الصلاة والسلام، كما كانت تحمل في طياتها حركة عظيمة للجهاد في سبيل الله، فأخزى الله تعالى في هذه السنة طرفا من أعداء الله وكبتهم. وكانت العادة أننا إذا شرعنا في دراسة أحداث سنة من سنوات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدنية، أننا نستعرض إجمالا الغزوات والسرايا التي حدثت في هذه السنة، وذلك لضبطها وفهمها. فنقول إن مجموع ما حدث في هذه السنة من الغزوات والسرايا غزوتان باتفاق، أي اتفق العلماء على حدوث غزوتين سيأتي بيانهما، واختلفوا في الثالثة. وفي الحقيقة هذه الغزوة الثالثة تتعب جدا ويتعب طالبا جدا البحث عن الراجح فيها، هل وقعت أو لم تقع، وسنجزم إن شاء الله تعالى بأنها وقعت، إلا أنها قد لكثرة اختلاف العلماء فيها وتضارب الأقوال حولها حدث تشتت في الأذهان، فبعضهم ذكرها في السنة 4، بعضهم ذكرها في السنة 3، بعضهم ذكرها في السنة 5، صواب أنها حدثت عابرة. إذن غزوتان باتفاق وغزوة على اختلاف بين العلماء. أما السرايا فسرية واحدة واضحة، سرية بمعنى قطعة من الجيش لم يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأربعة بعوث، أربعة بعوث أي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعوثا لمهام خاصة. بعضهم يسمي البعوث هذه سرايا، لا مشاحة في الاصطلاح، سميها سرايا، بعضهم يسميها بعثا، فمن سماها سرايا يجعل السرايا التي وقعت في هذه السنة 4 5 سرايا. لكن الذي يفرق ينظر إلى أن السرية تبعث للقتال، تبعث للمطاردة، تبعث للاعتراض، وأما البعوث فيبعث الإنسان وحده، يبعث جماعة للترقب للتجسس، فهذه بعوث. فإذا غزوتان باتفاق وغزوة اختلفوا فيها، فهذه 3 غزوات وسرية وأربع بعوث. فأما الغزوة فأول غزوة سنتعرض إليها إن شاء الله تعالى هي غزوة بني النضير، حدثت في شهر ربيع الأول، الآن نحن في محرم، طبعا في حياة السيرة نحن في محرم، الآن شرعنا في السنة 4، نحن في محرم، في ربيع الأول ستحدث غزوة معروفة لديكم، هي غزوة بني النضير، غزوة لليهود. وثم في شهر ذي القعدة هناك غزوة بدر الموعد، بدر الموعد التي وعد بها أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، قالوا موعدنا العام القادم، أما السرايا فهي سرية أبي سلمة، سرية أبي سلمة رضي الله تعالى. البعوث أربعة بعوث، البعث الأول هو بعث عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه، والبعث الثاني هو بعث مرثد ابن أبي مرثد الغنبي، وهذان البعثان كانا بشرى للمؤمنين، كان فيهما بشرى عظيمة للمؤمنين. والبعثان الآخران بعث الرجيع وبعث المنذر بن عمرو، وكان هذان البعثان مأساة في الحقيقة، مأساة على المؤمنين كما سنراه إن شاء الله تعالى. والآن نشرع إن شاء الله تعالى في تفصيل ما حدث في هذه السنة، ثم نتطرق في طيات هذه الأحداث إلى تفاصيل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الأحكام الإسلامية الشرعية، وبعض الآداب الإسلامية وغير ذلك. نحن الآن في محرم، بمجرد أن انتهى العام الثالث شرعنا في العام الرابع، بدأ العام بسرية، وهذه السرية هي سرية أبي سلمة في محرم من السنة الرابعة، في أوائل الأيام، في أول أيام شهر الله المحرم. وسبق أن ذكرنا أنه كان لمأساة أحد كان لها أثر بليغ على الجيش الإسلامي، فبات المسلمون يهددون بأخطار عظام في تلك الأيام في كل حين وأوان، بل لم يعد الخطر، أي لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخشون الخطر يأتيهم من مكة من قبل قريش، بل صار الخطر يهددهم ويداهمهم من حوالي المدينة، بل ومن داخل المدينة. حوالي المدينة هناك الأعراب، سنرى تفاصيل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم معهم، بنو لحيان، بنو هذيل، بنو سليم، بنو عامر، وداخل هذه القبائل هناك القبائل المعروفة بالخذلان والخزي والاعتداء، رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله، فهذه معروفة قبائل كانت تترصد وتترقب غفلة واحدة فيغيرون على المدينة. قريش لا تتحدث عنها، فهي على تم الشغف والرغبة في أن يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يريد سبحانه أن يكشف حالات هؤلاء الناس، حالة اليهود داخل المدينة، حالة المنافقين، حالة المشركين، حالة الأعراب. غزوة حمراء الأسد كانت آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثالث، كان الحمد لله لها أثر بليغ في أن عاد المنافقون واليهود إلى جحورهم، يعني اليهود المنافقون جراح نضوا، لكن عندما غزا النبي صلى الله عليه وسلم حمراء الأسد وسمعوا أن المشركين فروا عادوا إلى جحورهم وخبوا أسلحتهم. لكن المهم كما يقال سقطت أوراق التوت وتمزقت خيوط العنكبوت، ظهر كل قوم على حالهم. لكن تجرأ في تلك الأيام، شوف غير خلاص السنة الثالثة، شهرين بعد أحد، أحد متى حدثت؟ في شوال، انقضى شوال ذو القعدة وذو الحجة، غير خلاص العام الثالث، إذا بجماعة استغلوا هذه النكسة، نكسة أحد، فلم يمضي شهران حتى تهيئوا. من هؤلاء؟ بنو أسد، وبنو أسد هم بنو أسد بن خزيمة، قبيلة من القبائل من الأعراب. هؤلاء فيهم عرق خبيث لا ندري لماذا دائما ينبت هذا العرق، دائما ينبت. فهؤلاء نبتوا في هذه الأيام وقرروا الإغارة على المدينة، والمدينة لا تزال بجروحها. عزم رجلان منهم، طلحة وأخوه سلمة ابن خويلد، طلحة وسلمة ابن خويلد. ولما قلت لكم يعني العرق هذا عجيب، يعني عرق لما يموت الرسول صلى الله عليه وسلم تقوم حروب الردة، ولا لا؟ كان حروب الردة، ناس ارتدوا، كان من أولهم قبائل بني أسد، وظهر فيهم طلحة طليحة أخو هذين الرجلين، شوف طلحة وسلمة وأخوهم طليحة، سيدعي النبوة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وترتد قبيلتهم، ثم يردهم الله عز وجل إلى أوكارهم. هذان الرجلان قررا الغزو وأخذا في سرية تامة يدعوان الناس من قبيلتهم، يدعوان الناس ليتبعوهما إلى غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبعهما بعض قومهما، مو كلهم، وهذا له أثر في السرية، تبعهما بعض قومهما على ذلك، يعني قرروا. وبلغ الخبر في تلك الأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالا تخفى على الناس تعلم، يعني خبأوا وخبأوا في سرية، لكن الله أظهر ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم وبلغه الخبر أن بعضهم يريد الإغارة على المدينة، مع أن قلت الأحزان لا تزال تخيم على قلوب المسلمين، الجراح لم تشفى بعد، بل إن بعض الأرامل لم تنقضي عدتها، بعض الأرامل لا توفي أزواجهن لم تنقضي عدتهن بعد، انقضت شوال نصف من شوال ذو القعدة ذو الحجة، إذا لم تمضي 4 أشهر و10، فإذا لا تزال الجروح يعني جديدة، ولكن لا بد من رد كيد هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يرد كيد هؤلاء في نحورهم، فسارع عليه الصلاة والسلام إلى أن بعث سرية في سرية، وقوامها 150 رجلا من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأمر عليهم من؟ أبا سلمة رضي الله تعالى عنه أرضاه، وعقد له اللواء، أنت أمير هذه السرية. أبو سلمة ربما ما سمع بهم إن أحد إلا إذا تحدث عن أم سلمة، لا، أبو سلمة هذا يعني ليس بالصحابي الذي ينبغي أن نجهل حاله ونجهل أخباره، هو أولا من حيث النسب ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمه برة بنت عبد المطلب، إذن فهو ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أخو النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة من الرضاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة وأبو سلمة هؤلاء الثلاث أرضعتهم ثويبة، كما رأينا في بداية الدروس السيرة، أرضعتهم ثويبة جارية لأبي لهب، أما كانت عند أبي لهب، هي التي أرضعت هؤلاء من بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث النسب، لكن النسب لا يفيد في الإسلام، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. تعال إلى عمله، هو كان 11 من المسلمين، كان 11 من المسلمين الذين أسلموا، أي بعد 10 أنفس أسلم أبو سلمة رضي الله عنه، إذن فهو من السابقين إلى الإسلام. كذلك هو من الأول، من أقول أول، كما رأينا في الهجرة إلى الحبشة، أول من هاجر إلى الحبشة أبو سلمة وزوجه أم سلمة، ثم لما سمعوا بأن سمعوا كذبا انتشرت، لا نعود إلى الدروس الأولى، سمعوا كذبا انتشرت أن المشركين قد أسلموا وأن قريشا قد أسلمت، عاد المهاجرون الذين كانوا في الحبشة إلى مكة، عاد أبو سلمة وأم سلمة مع من عاد، هذا رأينا قصة الغرانيق والكذب الذي وضع عظمنا هذه القصة. بعد ذلك تبين لهم أن قريش لا تزال على عتوها واستكبارها واضطهادها وبعدها عن ربها، فأرادوا أن يهاجروا إلى المدينة، مع من هاجر، لكن أبو سلمة منع دون ولده وزوجه، هو الذي هاجر وحده، وبقيت أم سلمة في مكة تبكي عاما كاملا، وولده بقي عند أهله. فنلاحظ أن أبا سلمة أبلى بلاء عظيما حسنا في إسلامه وفي هجرته، هذا من السابقين العظماء. لذلك سبق أيضا أننا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة يوم خرج إلى غزوة العشيرة، لما خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه، وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة كما تذكرون، فكان أبو سلمة هو من استخلف النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد بدرا وشهد أحدا، لكنه جرح في أحد جرحا شديدا يعني بليغا، ومع ذلك خرج إلى بني أسد ليردهم ويؤدبهم ويكبتهم. كان مبعث هذه السرية قلت في أول شهر الله المحرم، في أول أيام شهر الله المحرم على الصحيح، لأن في هذا السنة الرابعة سنخالف كثيرا سيرة ابن إسحاق رحمه الله تعالى، فهو لم يوفق في ضبط أحداث السنة الرابعة. باغثهم إذن رضي الله تعالى، باغثهم في ديارهم وأغار عليهم قبل الفجر، وكانت تلك هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإغارة قبل الفجر أو بعد الفجر أو قبل الفجر، بعد الفجر أو قبل الفجر، المهم الناس لا تزال في نومها، لا تزال في كسلها، هنا المباغثة. وقد أقسم الله تعالى بهذا الأمر فقال فالمغيرات صبحا، أقسم بالإغارة في وقت الصباح، وكانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغير إما بعد الفجر أو قبل الفجر. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح، يظهر الصبح، ينفلق الصبح الفجر حتى يصبح، لاحظ، ثم ينتظر. ماذا ينتظر؟ الأذان. فينظر، فإن سمع أذانا كف عنه، فإن سمع أذانا كف عنه. فجعل المقياس الذي تستباح به دماؤهم هي الصلاة، فإن أذنوا وصلوا فذلك دليل على أنه مسلمون، وإلا قال وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم، هجم، أغار عليهم وهو يقول الله أكبر الله أكبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. هكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة طبق هذه السنة وأغار على هؤلاء، وحدثت الإغارة ببني أسد، لكن فتشتتوا وفروا إلى الشعاب وإلى الجبال، وتركوا خلفهم أموالهم ومتاعهم وأولادهم ونساء. وأصاب المسلمون يومئذ إبلا وشاء، هذا فضل من الله عز وجل، إبلا وشاء، ولو شاءوا أن يقتلوا لفعلوا. لماذا لم يقتلوا؟ لأن بني أسد مو كلهم قرروا الإغارة على النبي صلى الله عليه وسلم، كان منهم البراء، ناس لا يريدون ذلك، فخشي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يقتلوا أحدا ولم يرد الغزو، فتركوهم ولم يلحقوا بهم. يلا أخذوا الإبل والشاء واستاقوا ما غنموه إلى المدينة، وأعادوا كلهم سالمين غانمين، إلا واحدا عاد بجرح، انفض جرحه، مش معناته تفتح الجرح نتاعه القديم في غزوة أحد، من قديم شهرين شوي مر على ذلك الجرح البليغ، فانفض جرحه فصار طريح الفراش رضي الله تعالى عنه وأرضاه، طريح الفراش لم يموت بعد. عندما دخل إلى المدينة وضعوا على الفراش، فإذا بالفراش آخر، نجد جابر بن عبد الله على فراش المرض، إن شئت فقل على فراش الموت الذي كان يخشاه، مرض شديد لأجل هم وغم ركب جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله رأينا أنه أخذ قسطا وفيرا من أواخر أحداث السنة الثالثة، كيف أكرم الله عز وجل أباه في شهادته وبعد شهادته، كيف بارك الله لهذا الشاب الفتى المؤمن، كيف بارك الله له في ماله حتى أظهر معجزة على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. رأينا كيف النبي صلى الله عليه وسلم صعد على ذلك البيضة من التمر فبارك الله فيه، وقضى الديون التي عليه وبقي له كثير من ما أخرجت الأرض. إذن جابر بن عبد الله الآن بارك الله له في ماله وكثر لديه الخير، فهو الآن مريض طريح الفراش لكنه مهموم، ربما هذا الهم هو الذي ضاعف له من مرضه. لماذا الهم في هذه المرة مع أنه تخطى الأحزان التي أصابته من جراء موت والده، تخطى الأحزان تاع الديون، تخطى الأحزان على كل شيء، أحزان كل شيء تخطاه، هذه المرة هو يفكر ويغتم ويهتم لأمر واحد، هو سيموت، كيف سيقسم المال الذي له؟ عنده 9 أخوات 9 بنات 9 أخوات معه، كيف سيوصي، كيف سيقسم المال بينهن؟ فصار إذن الخير عظم لديه حتى صار يحتار كيف يقسم المال على أخواته البنات. روى البخاري ومسلم، استمع يعني إلى شدة المرض الذي أصابه، كاد يهلك. عن جابر قال رضي الله تعالى: عاد نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني لا أعقل شيئا، أي مغمى عليه، فوجدني لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ منه عليه الصلاة والسلام، توضأ من ذلك الماء ثم رش علي، فأفقت عندئذ، أفاق، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول أمر، شوف الهم الذي ركبه، كان أول شيء قاله: ما أصنع في مالي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تراني أصنع في مالي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري أيضا قال خلاص كأنه مات، قال: لا يرثني إلا كلالة. الإنسان متى يورث؟ إذا مات. هو يقول: لا يرثني إلا كلالة. الكلالة بيناها في سورة النساء، الكلالة إذا مات، إذا لم يكن لديك أصل ولا فرع، ليس لديك أب وليس لديك ولد، لا ابن ولا ابنت، أنت الآن كلالة، فأحاط بك إخوتك مثل الإكليل، تبهنا مثل الإكليل، فقال لا يرثني إلا كلالة، أي لم يبقى لي إلا الحواشي، إلا أخوات، عندي 9 أخوات، هكذا كان وقع. فكيف الميراث؟ شوف الشيء الذي أهمه يا الناس، ناس تريد أن توصل الحق إلى أصحابه، الآن نجد الناس انقلبت عن هذا الميزان، فصاروا ربما يرتكبون كل وسيلة لحرمان أقاربهم من الميراث، فهذا يبحث عن أخواته كيف سيقسم لديهن أو عليهن المال، فلم يجبها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يجيبه؟ لم يجبه، لماذا لم ينزل عليه شيء في ذلك؟ فلم يجبه، ولم يشأ الله تعالى أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة الآيات التي تبين هذا الحكم، أراد الله تعالى أن يشرك غيره في البشرى، أراد الله أن يبشره بآيات، لكن أراد الله عز وجل أن يشرك غيره في هذه البشرى بيت سعد بن الربيع، ذلك الرجل الكريم الذي رأيناه قتل شهيدا يوم أحد، الذي جاد بكل ما لديه، أعطى نصف ما يملك لمن؟ لعبد الرحمن بن عوف، وأراد أن يعطيه كل نصف ما يملك، أراد أن يطلق، كان له زوجتان، أراد أن يطلق إحدى زوجتيه فتنتظر عدتها حتى تنقضي ثم يتزوجها إن شاء. رجل جاد بكل مال، لكن الله عز وجل شو، انظر كرامة الشهيد، عن بالك الشهيد يرزق فقط في الجنة، يرزق هو في الجنة لأنه هو، لكن الله عز وجل ضمن له رزق أهله، كما ضمن الله عز وجل رزق جابر بن عبد الله وأخواته، ضمن رزق أهل بيت سيد سعد بن الربيع رضي الله تعالى، ذلك البيت لاحظ، مرى أما مع بنتين صغيرتين مفجوعتين بفقد والديهم، ومرت عليهم الأيام، عليهن الأيام أثقل ما كانت عليه، يعني أب ذهب من هذا الوجود، وهن اليوم على موعد جديد مع الهم، ما هو هذا الهم؟ ما هو هذا الهم الذي ركب هذه المرأة وبنتيها؟ مات سعد بن الربيع وكان له مال، فأخذه عمهما، عم البنتين أخذ هذا المال، فهم هناك في بيت جابر وهم هنا في بيت سعد بن الربيع، فخرجت الأم متوجهة إلى نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام لعلها تجد عنده المخرج من هذا المأزق العظيم، فجاء في سنن الترمذي وأبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ ما لهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك. جابر بن عبد الله ينتظر هناك، وأم هاتين البنتين زوج سعد بن الربيع تنتظر، يقضي الله في ذلك. فنزلت آيات الميراث، وانظر إلى هذا الحدث إذا ألزقت وإذا جعلت القرآن يمشي مع السيرة كيف تفهم الآيات. نزل قوله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، أي ألا تخشى أن تموت أنت وتطرق من بعدك ذرية ضعاف تخاف عليهم، ألا فاتق الله من الآن فأوصل لأهل الحقوق حقوقها، ألا ترضى أن يحدث ذلك لأولادك؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والآن جاء الجواب، بدأ الله عز وجل ببيت سعد بن الربيع يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، حتى ذكر سبحانه وتعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فلهما الثلثان مما ترك. فهنا جاء الجواب لمن؟ من الذي ترك بناته؟ سعد بن الربيع ثلثا ما ترك. بعدين جاءت الآية اللي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. الآن الخطاب لمن؟ سيأتي الجواب لامرأة سعد بن ربيعة. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد. سعد بن ربيعة كان له ولد ولا لا؟ كان له ولد يعني بنات. فإن كان لهن لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. فهنا جاء الجواب لسعد بن ربيع، قال الرسول صلى الله عليه وسلم تتمة الحديث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك. لاحظ كيف نزلت آية. لكن شكرا ينتظر الآن واحد وزعفان، أنا والصح أنا اللي بديت، أنا اللي كنت مريض قريب مت ما زال وراء يوشك أن يموت. فجابر بن عبد الله ينتظر، فنزلت آخر آية في سورة النساء آية الكلالة، يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. جابر عنده ولد، ليس له ولد وله أخته، إذا كانت عنده أخت واحدة فلها نصف ما ترك وهو يرث وإن لم يكن لها ولد، هو ويظن راح يموت. فإن كانت اثنتين أي فأكثر فلهما الثلثان مما ترك. هنا نزل الجواب لجابر بن عبد الله، فاطمأن جابر بن عبد الله. والأخوات لم تسعدهن هذه الآيات، لأنهن لا يريدن أن يموت أخوهن الأكبر جابر بن عبد الله. لكن فجأة جابر بن عبد الله مات، لم يمت جابر بن عبد الله بل استيقظ وشفاه الله عز وجل ونال كرامة أخرى أن نزلت فيه آية تعالج وترفع همه وتكشف غمه، كما نزلت كرامة لأهل بيت سعد بن الربيع. نهض جابر بن عبد الله من مرضه، ولكن لم ينهض أبو سلمة من مرضه. جابر بن عبد الله جرحته الهموم فاستيقظ كشف الله عنه، لكن أبا سلمة لم يستيقظ من مرضه. فالآن المرض لا يزال يتغلغل في جوفه وجسده، جسد هذا الصحابي الجليل أبي سلمة، أحاطت به جراحات أحد وانفض عليه الجرح أشد ما كان. ونرى الآن أم سلمة وأبناؤها يحيطون به كما أحاطت به جراحاته. هذه المجاهدة الزوجة الصابرة التي رأينا أحداثها في الفترة أو المرحلة المكية ذات الهجرة العسيرة والذكريات المريرة، الآن نراها تودع زوجها وهو دون أن يرى جنينها الذي في بطنها، فهي الآن تحمل جنينا في أحشائها. لا أحد يمكن أن يصف حب أم سلمة وتعلقها بزوجها، يعني حب أم سلمة لزوجها بلغ الغاية. فحاول أن تتصور الألم الذي وجدته أم سلمة وهي ترى زوجها رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأته يفارقها فارقها، ولكن لم يفارقها إيمانها ولا صبرها ولا احتسابها لله عز وجل. فماذا تفعل الآن؟ لمن ما هو الشيء الذي سيخفف آلامها؟ ربما يخفف آلامها شوية النياحة، لكن رأينا أن النياحة حرمت بعد أحد، أيام بعد أحد حرم الله تعالى النياحة. هذا السبيل الأوحد الذي كان يتخذه الناس ملجأ ينقصون من عن أنفسهم بعض الهموم والغموم والأحزان حرمه الله عز وجل. فعندئذ رضي الله تعالى عنها بحثت في ذهنها عن أمر تقول من الخير الذي علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعجبوا أيها الناس، تذكرت في تلك اللحظة مخرجا وذكرا ينزع عنها همها. من علمها هذا الذكر؟ إنه زوجها نفسه أبو سلمة رضي الله تعالى عنها علمها ذكرا تقوله عند المصيبة. يروي لنا ذلك الإمام أحمد رحمه الله كأنه كان يعلم أنه سيفارقها، عجيب، كأن أبا سلمة كان يعلم أنه سيفارقها فعلمها هذا الذكر، كأنه يقول إذا فارقتك فقولي هذا الذكر. إمام أحمد يروي بسند صحيح عن أم سلمة قالت أتاني أبو سلمة، هذه هي تتذكر الأيام، هي حزينة الآن وتتذكر ذلك اليوم الذي دخل عليها فيه أبو سلمة. قالت أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال احنا نتعلم في كتاب الذكر، شحال تعلمنا من ذكر؟ تعلمنا مئات الاذكار. هو تعلم ذكرا واحدا تقول عنه جاء مسرورا، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت منه صلى الله عليه وسلم قولا سررت به، سمعته يقول لا تصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته، أي يقول إن لله وإنا إليه راجعون، هاوش معنى الاسترجاع، فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به. الله عز وجل يسليه باسترجاعه ويخلف له خيرا منها. فتذكرت فقالت أم سلمة فحفظت ذلك منه، هي في أحزانها ولم تنسى هذا الذكر. فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ثم رجعت إلى نفسي، شوف الحب تاعها لزوجها، ثم رجعت إلى نفسي فقلت من أين لي خير من أبي سلمة، من أين لي خير من أبي سلمة؟ قالت الدعاء يلا، فقلت قالت الدعاء، ومع ذلك رأت أن الذكر هذا تنقصه شيء، موعظة تصبرها وتثبتها، رأت أن تقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصدته لعله ينفعها بأكثر من ذلك، وصح انفعها صلى الله عليه وسلم بذكر آخر. روى مسلم عنها رضي الله تعالى عنها قالت لما مات أبو سلمة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سلمة قد مات، فقال قولي اللهم اغفر له، اللهم اغفر لي وله، قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة، أعقبني منه عقبى حسنة، أي اجعل العاقبة مو العقوبة، أنا جي أقول لك العقوبة ليك، لا العقوبة للمآثم، العقوبة للعاصي الذي يفعل الجرم الذي يفعل الذنب هذا يعاقب، أما المسلم التقي المحسن هذا له العقبة، وعقبني أي اجعل عاقبتي عقبى حسنة. قالت فقلت اللهم اغفر لي وله وعقبني وعقبني منه عقبى حسنة. قالت الدعاء وموعدها بعد انقضاء عدتها، لا نقول بالضرورة 14، لكن بوضعها، موعدها بعد الوضع، ستضع حملها ويجاب دعاءها ودعاؤها، وسمر هذه العقبة الحسنة التي ادخرها الله لها، عقبة عجيبة سنراها لأم سلمة. النبي صلى الله عليه وسلم الآن ليس منشغلا بشيء، هو الآن منشغل بما هو أعظم من ذلك كله، منشغل بما يحدث حوالي المدينة، لا تزال الأخطار تهدد المدينة، ما تظنش يعني أن سرية أبي سلمة ردت بني أسد، ما كاش غير بني أسد، قلنا كاين بنو لحيان، كاين بنو هذيل، كاين بنو عامر، بنو سليم وبطونهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد تجرؤ العرانيين الذين قتلوا الرعاء، بعد تجرؤ بني أسد، لا شك أن الأخطار باتت تهدد المدينة، لا شك أن هناك غيرهم وغيرهم وغيرهم. فهو الآن صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، في هذه الأيام بدت شهر محرم لم ينقضي بعد، يسمع بمجرم آخر قابع في جحره، متخبي في جحره، يوشك أن يطل برأسه، واحد تاني في سرية تامة الآن، في سرية تامة يريد أن يغير على النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يخوض حربا ضروسا ضد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكفي النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب، الآن هذا يريد أن يقحم نفسه في قائمة المحاربين له. ما هو الحل؟ هذا الرجل يا الناس موش سهل، رجل يثير القشعريرة، شوفوا تخاف، رجل يثير الخوف والرعب في النفوس، اسمه خالد ابن سفيان ابن نبيه، خالد ابن سفيان ابن نبيه، رجل مخيف. النبي صلى الله عليه وسلم كيف الآن الحل؟ يلا هل يرسل إليه سارية؟ لو أرسل سارية الآن ربما دخل حربا، هو يريد أن يوفر أصحابه، يريد أن يدخر أصحابه لأمور أعظم، ما زالت الحروب سجال بينه وبين الكفار. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اليوم سيتخلص من هذا الطاغوت، طاغوت بطريقة تكفيه حربا، بطريقة ستوفر عليه كثيرا من العمل، طريقة تقوم بعمل جيش من الجيوش. لأن الإنسان ماذا يريد؟ يريد أن يصل إلى النتيجة، ليس بالضرورة أن أرسل جيشا. إذن فكر، إذن ما هي؟ باغتيال، فكر باغتيال خالد بن سفيان ابن نبيه. يلا، كان مبعث عبد الله بن أنيس، راح سرير أبي سلامة، مبعث عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الرجل أيها الناس اختصاصي في نزع الطواغيت، اختصاص عبد الله بن أنيس الجهني. هذا يذكر الحافظ بن حجر في ترجمته من إصابة، وش يقول لك؟ من مميزاته أنه أول ما أسلم في بني سلمة كان كسر الصنم الذي في بني سلمة، لأنه بتعرفوا أن القبائل والبطون كل قبيلة عندها صنم. أول ما أسلم كسر بعصاه صنما كان في بني سلمة. إذن فهذا اختصاصي في كسر الطواغيت. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وقع عليه اختياره أن يذهب فيكسر صنما من البشر، طاغوتا من البشر، يدعى خالد بن سفيان. يحدثنا عبد الله بن أنيس نفسه يحدثنا عن هذا، والرجاء الإنصات إلى هذا الحديث بتناعم، لأنه سبق أن بينا أن الأمور إذا تخيلتها جيدا وتصورتها جيدا سهل عليك فهم تضحير هؤلاء الرجال، مش سهل. واستمع إلى أوصاف هذا الرجل، واستمع إلى بعض الأمور تذكر في هذا الحديث يستدل بها بعض الناس، لأنه في مقدمة السيرة بينا أن السيرة لابد من التثبت فيها حتى لا تدخل بعض البدع، بعض الخرافات، بعض الشركيات التي يظنها الناس صحيحة. استمع إلى أوصاف هذا الطاغوت في هذا الحديث. يقول الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبو داود بسند حسن. الحديث صواب أنه حسن، ليس صحيحا وليس ضعيفا، لأن العلماء توقفوا منه هذا ثلاث مواقف، حسنه الحافظ ابن حجر وابن كثير وله طرق تشهد له بالحسن. قال عبد الله بن أنيس شابة دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، واحد ما اسمع، وبينا السرية التامة لابد أن تكون في العمل. دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح يجمع للناس ليغزوني، وهو بعرنة، الآن تجده في عرنة، فأته فاقتله مباشرة، فأته فاقتله، اغتيال، ليش لا؟ قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انعته لي حتى أعرفه، أنت وش تصنع؟ وش تصنع؟ انعته لي حتى أعرفه، وش تصنع؟ خي طويل، حبيش يركب خيلا أو فرسا أبيض. النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمة واحدة، قالوا أنعته لك؟ قال نعم. إذا رأيته وجدت له قشعريرة، هاي العلامة، إذا شفته الحمتك يشوفك. وش هذا الرجل يعني؟ لمن سيرسله إذا رأيته؟ ونحن الآن تنتابنا هذه القشعريرة معنا لم نره. إذا رأيته وجدت له قشعريرة. قال في رواية الطبراني والذي أكرمك ما هبت شيئا قط، كان لا قشعريرة لا والو، عمري ما خفت، عمري ما خفت. قال فخرجت متوشحا سيفي حتى وقعت عليه من بعيد، طبعا وهو بعرنة مع ضعن، هذا من بعيد، مع ضعن الضعينة، ضعن جمع ضعينة وهي المرأة في الهودج، مع ضعن يرتاد لهن منزلا، خيمة يريد أن يصل. إذن كان هذا الرجل مع نساء. وحان وقت العصر فلما رأيته من بعيد وجدت ما وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم من القشعريرة، صح، وجدت قشعريرة فأقبلت نحوه، صار يمشي نحوه، وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة أي قتال تشغلني عن الصلاة. إذن خفت ربما كان بيني وبينه قتال أو يطاردني أو طالب أشغل عن صلاة العصر، وحال وقت العصر بمعنى حال خروج وقت العصر. فصليت وأنا أمشي نحوه، يومئ بالركوع وبالسجود دون ذلك، صليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأس الركوع والسجود. فلما انتهيت إليه قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب سمع بك. شوف الذكاء، سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا، أي يريد أن ينضم إلى الفرقة التي ستغزو المدينة. فقال: أجل أجل، يعني أنا أجمع له، أنا في ذلك. فقال: فمشيت معه شيئا فشيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف فقتلته. في رواية أنه جاء برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية. ثم خرجت وتركت ضعائنه النساء مكبات عليه، يبكين عليه، أبكوا. طبعا هم لا يبكون حبا له، يبكون يبكين لماله ولا لمرتبته ولا شيء. فتركت ضعائنه مكبات عليه ثم غشيت الجبال حتى إذا ذهب الناس خرجت. أنت تشوف باللي هذه سوايع فلات، لا لا. يقول ابن القيم رحمه الله أنه مهمته هذه ظل فيها 18 ليلة 18 يوم، راح ورجع واختبأ عن الناس لأنهم سمعوا بأن فلان قتله، فلا شك أنهم الآن يبحثون عنه. قال: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رآني، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح الوجه، أفلح الوجه. فقال: قلت: نعم قتلته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صدقت. قال: ثم قام معي فدخل في إلى بيته فأعطاني عصا، قلنا باختصاصي في العصا، أعطاني عصا، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عصا. فقال: أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنس. شوفوا هذا الرجل عجيب. فخرجت بها على الناس فقالوا: ما هذه العصا؟ فقلت: أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها. قالوا: أولا ترجع إليه فتسأله عن ذلك، لماذا أعطاك هذه العصا؟ نفى صح الله. فرجعت إليه عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو ديك طاعة عجيبة، أسألوش دلع صورة، إنسان تعمهام تنفل فقط ما يسألش. فقال: لما أعطيتني هذه العصا؟ فقال: آية بيني وبينك يوم القيامة، آية بيني وبينك يوم القيامة. فيه ويقال: إن أقل الناس المتخصرون. يعني كان يذكر المفسرون لهذا الحديث كالمناوي والقرطبي وكبن الأثير في النهاية أن الناس كانوا إذا قاموا الليلة واشتد عليهم قيام الليل جلسوا، لا لا يجوز لك، لا لا تجلس في نافلة، لكن الأولى أن تصبر قائما وتعتمد على مخصرة، المخصرة هي العصا. إن أقل الناس المتخصرون، يعني قل من يكابد الليلة ويتخصر، مثل ما فعلت زينب بن جحش رضي الله عنها كما سيأتي، أنها كانت تعتمد على حبل لتقوم، مع أن لديها الرخصة في أن تجلس وتصلي، لا كانت تعتمد على حبل تشده وتقوم الليل. المهم هذا الحديث قال: فقارنها عبد الله بسيفه، كان السيف يضعه هنا والعصا معه لا تفارقه. هذا الحديث إلى غاية الآن حسن، حسن بكثرة طرق، هناك زيادة ضعيفة، ربما من ضعفها ضعف لأجل هذه الزيادة، هذه الزيادة الضعيفة يقول فيها أنه لما توفي عبد الله بن أنيس، لما توفي عبد الله بن أنيس جعلوها، أمر أن تجعل معه في قبره، تبانا، فصار الناس يستدلون بهذا الأثر، واحد سيرة ولا لا حكاية، لكن ربما الناس استقى منها حكما شرعيا فخرجوا علينا بهذا الحكم، فقالوا يستحب للإنسان أو يجوز للإنسان أن يخبئ معه شيئا، هذا يخبئ مع كتاب، هذا يخبئ مع شيء، هذا يخبئ مع عصا، هذا لا أصل له، الميت يدخل قبره كما هو، لا يدخل معه شيء إلا عمله فقط. شيء آخر لا يدخل مع الميت، لا ذهب ولا أي شيء. فلأجل هذه الزيادة ربما أقول صححوا ضعفوا هذا الحديث، لكن العلماء يحكمون على هذا أنها ليس لها شاهد. هذا الصحابي البار والفارس المغوار، ما الذي تستفيده من هذه القصة؟ ينقل لنا رسالة ملؤها الشجاعة والإقدام، الشجاعة والإقدام عجيب، والطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، والتقوى والعلم بالإسلام. شجاعة فطاعة وتقوى وعلم بأحكام الإسلام، يعني إنسان عجيب هذا الرجل عبد الله بن عيسى. أما الشجاعة فظاهرة من تحديه لرجل من خصائصه أن رؤيته تبعث القشعريرة في الجلود، هذا شجاعة ليس بعدها شجاعة، فحطم صنما وخطرا كان يداهم المؤمنين وكف عنهم حربا ربما دامت سنين. إذن هذا أمر ليس سهلا ما قام به هذا الرجل. اسمعوا الحديث الذي كان هناك رجل في من قبلنا كان يمشي في الطريق فرأى غصنا لم يعمل خير قط، يقول الرسول لم يعمل خير قط، فرأى غصن شجرة يعترض الناس في الطريق فأزال فمات وسرله دخل الجنة، الحديث صحيح عجيب. إذا كان هذا نزع غصن ومع أنه لم يعمل خير قط دخل الجنة، فما بالك بمن كان على تقوى عظيم وعلم جسيم ولا ينزع غصن شجرة بل ينزع طاغوت، طاغوت من طريق الدعوة إلى الله عز وجل، وكف الله قلنا به حربا ربما دامت سنين. في ذلك يقول عبد الله بن أنيس شعرا يقول: تركت ابن ثور كالحوار وحوله نوائح تفري كل جيب مقدد. مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ تركت ابن ثور، ابن ثور وخالد بن سفيان بن نبيع كالحوار، كالناقة الصغيرة ولد الناقة، كالحوار وحوله نوائح، تلكم النسوة، نوائح تفري كل جيب مقدد، تفري بمعنى تقطع كل جيب، الجيب تاع الإنسان يجنين على جيوبهن، الجيب هو هذا المكان الذي تدخل فيه رأسك، تدخل منه رأسك فتلبس ثوب، هذا هو الجيب، أن يقطعنا الجيوب مقدد. تناولته والضعن خلفي وخلفه بأبيض من ماء الحديد مهند، أقول له والسيف يعجم رأسه أنا ابن أنيس فارسا غير قعدد، وقلت له خذها بضربة ماجد حنيف على دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكنت إذا هم النبي بكافر سبقت إليه باللسان واليد. هذا شعر عظيم يقوله: تناولته والضعن خلفي وخلفه بأبيض، الأبيض هو السيف، بأبيض من ماء الحديد مهند، يصف أنه شديد القطع، أقول له والسيف يعجم رأسه، يعجم بمعنى يعض، شبه السيف بمثابة رأس الأسد يعض الرأس قطعه، فقلت له أقول له والسيف يعجم رأسه أنا ابن أنيس فارسا غير قعددي، أي غير لئيم ولا جبان، وقلت له خذها بضربة ماجد حنيف على دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكنت إذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بكافر، إذا أقلقه كافر، أنا المختص، إذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بكافر سبقت إليه باللسان وباليد. هذا الشجاع. أما الطاعة فتظهر أنه ما قام بالاغتيال مع أنه قادر إلا بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة الاغتيالات لأن بعض الناس للأسف انحرفوا عن منهج النبوة فصاروا يغتالون ويستدلون بهذا الأحاديث، عليه يقول لك ألم يغتال النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن سفيان بن نبيه؟ قل بلى. ألم يغتل فلان كعبد بن الأشرف كما رأينا في أحداث سنة ثانية؟ قل بلى. إيه؟ لكن كلها بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك سلطة تحكم، هناك كما بينا في دروس الجهاد فرق بين أحكام الجماعة والمجتمع. جماعة ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك لما كان في مكة جماعة، لما صار مجتمع فعل هذا. لماذا؟ مسألة دماء، قد يراق دم تقوم لأجل ذلك حرب لا قبل لك بها وتضرب دعوتك 100 سنة إلى الوراء. إياك. مسألة هذه، مسألة هذه تخضع إلى الحاكم، قيادة عامة إسلامية، لواء، راية وغير ذلك. فهذه الاغتيالات تحدث بأمر الحاكم ولا تحدث بأمر هكذا جماعة اتفقت على مبدأ لتنشره فتقوم بمثل هذه الأعمال. إذن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم طاعة، وتظهر لنا الطاعة أيضا في إمساكه بالعصا دون أن يسأل عن سبب ذلك، شجاعة، طاعة، زد، تقوى. يا أخوانا هذا شيء رهيب، إنسان ذاهب ليغتال رجلا تقشعر منه الجلود فلم يفكر في شيء إلا في صلاته العصر، لم يتحايل كما يتحايل الناس، بما بعض الناس يترك كثيرا من يترك صلاة أهون من ذلك. يعني عجيب هذا الإنسان، استطيع أن أقول إنه في جهاد، إنه سيقتل طاغوتا من طواغيت المشركين ولم يترك صلاته تخرج عن وقتها. فلا تسأل عمن يضيع صلاته حتى يخرج عن وقتها لنعيم حائل ومال زائل أو لهو وباطل، هذا لا تشجع لك. فإنسان عليه أن يتعظ بها مثل هذه الدروس، كيف كان يحافظ على صلاته. أما العلم فيعلمك ما الآن صار الفقهاء يسمونه بصلاة الطالب والمطلوب. صلاة الطالب والمطلوب تدرسها فرعا عن صلاة الخوف، لا نستطيع أن نقول إن صلاة الخوف شرع، صلاة الخوف لا تشرع إلا بعد أو قبيل الخندق، ما زال وقتها. إذن من أين له هذا؟ من سورة البقرة، سورة البقرة مدنية ولا لا؟ من أول ما نزل بالمدينة يقول الله عز وجل فيها: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إن خفت، إن خفت أنا ما كاش شرع صلاة الخوف ما كاش، إن خفت فصلي راجلا ماشيا أو راكبا على دابة مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، تومئ برأسك من الركوع وتزيد أكثر من ذلك شوي للسجود. هذه يسمونها صلاة الطالب. شو معناها صلاة الطالب؟ إذا كنت تريد شيئا مثل الجهاد، تريد أن تقتل طاغوتا مثل هذا الطاغوت. روى البخاري رحمه الله تعالى عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بعد أن حدثهم صلاة الخوف قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبلها. قال مالك، قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي مستحيل بن عمر يقول هذا من رأيه، والصواب أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، والحديث في صحيح مسلم وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا صلوا صلاة الطالب. فيدخل تحته كل من كان في طلب عدو وخاف أن تفوته الصلاة، ومثله المطلوب. المطلوب من صار العدو يطلبه، الآن صار هو العدو يطلبه، أو خاف شيئا. يقول العراقي رحمه الله تعالى عن صلاة الطالب المطلوب هذه: تجوز في كل هرب مباح. هرب مباح، كان هرب غير مباح، أي واحد يهرب هرب غير مباح، لا أدري، هرب مباح. قال: من سيل، شوف السيل عجيب، يعني سيل وراءك والوقت صلاتك، شو يفكر في صلاة اللحظة؟ شوف الحياة المسلمين قديما كيف كانوا يفكرون، أهم شيء الصلاة. سيل يلاحق الناس أو حريق، إذا لم يجد معدلا عنه يصلي هذه الصلاة لأنه صار مطلوبا، صلاة الطالب والمطلوب. المهم هو المحافظة على الصلاة في وقتها، عمل بآية البقرة وهي من أوائل ما نزل كما ذكرت. ونلاحظ أن هذا الصحابي نقل لنا خيرات وكنوزا كثيرة تقتبسها من هذه الحادثة، ولم يكن وحده رضي الله تعالى عنه من يرسل وحده، لم يكن وحده من يرسل وحده في مهام عظيمة، بل كان هناك من ينافسه، سنراه إن شاء الله تعالى بعد حين. تفضل. انتهينا من سرد بعث عبد الله بن أنيس. بعضهم قلت يسميها سارية، قلت لا مشاحة في الاصطلاح، فتلى هذا البعث أو هذا المبعث بعث آخر. قلت لم يكن عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الوحيد من يرسل وحده في مثل هذه المهام العظيمة، لكي نرى أن المجتمع الإسلامي ليس فردا واحدا وليس مجموعة أفراد قليلة، بل هي أفراد كل يؤدي عمله بإتقان وإحكام وطاعة وامتثال على أحسن مثال ليكمل هذا المجتمع. وهذا هو الفضل هذا هو الفضل الاجتماع. الإنسان وحده لا يفعل شيئا، اثنين لا يفعلان شيئا، ثلاثة لا يفعلون شيئا، لابد من جماعة تتولى أمر الدعوة إلى الله عز وجل، كل يسد ثغرة ولا يلوم هذا ذاك على أنه لا يفعل مثله، هذا يفعل الشيء ذاك يفعل الأمر آخر. فهذا هو الفقه المهم. ليه أمرنا بالاجتماع؟ عجيب يعني، تقرأ النصوص الدالة على الاجتماع تتعجب، لماذا؟ لكي تظهر صورة المجتمع الإسلامي على أكمل وجه. يأتي الآن رجل قلت ينافس هذا الشاب وهذا الفتى في الشجاعة والإقدام، رجل شديد البأس كما أتت أوصافه في الأحاديث، رجل عظيم الجسم والجسد، رجل لا يهاب الموت بل يعشق الشهادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه لكن لا ليقتل، شفت كله عنده شيء. عمر عبد الله بن أنيس ما راح هذا الرجل قال أنت لماذا لا تفعل مثلي، أو الآخر يقول لماذا لا تفعل مثلي، افعل ما تستطيع وأنا أفعل ما أستطيع، وبهذا يتم الكمال. كان هذا الرجل الشديد لا يبعث ليقتل كما كان يبعث عبد الله بن أنيس، هذا كان يبعث لينقذ، فرق تعالى هذا الرجل. فكان يبعث ويرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلب مكة، عجيب باش تدخل مكة في هذه الأيام صعب، ويتغلغل في أروقتها وشعابها وديارها، لماذا؟ يخلص وينقذ المستضعفين هناك من المسلمين. نعرف أنه لا يزال هناك مستضعفون، منهم ابن عباس وأمه وبنت النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات، لم يسمح لهم بالهجرة، بل هم الآن مقيدون بالأغلال، لم يسمح لهم بأن يهاجروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. رجل يدعى مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من هذا الرجل؟ صحابي آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين حمزة رضي الله تعالى عنه. أبوه صحابي آخر كذلك اسمه كناز بن الحصين، كلاهما شهد بدرا وأحدا، ولكن الابن انفرد بشيء آخر، مرثد بن أبي مرثد الغنوي انفرد بهذا الواجب العظيم. كان قبل إسلامه، انتبه، كان قبل إسلامه، شوف صحابه شم يعلمونا اليوم، يعلمونا أشياء عديدة. كان قبل إسلامه على علاقة بامرأة بمكة، بغي، امرأة بغي تتعاطى البغاء حرفة، تحترف الزنا، وكانت هذه المرأة تدعى بعناق، عناقي، كان يحبها حبا جما، وكانت هي على ذلك أيضا، كانت تحفظ له هذه العلاقة. وهذا درس لابد أن يأخذه شباب الإسلام الذين اعتنقوا الالتزام ورجعوا إلى العلي العلام، عليهم أن يرموا كل سابقين، أن يدفنوا ماضيه، وأن لا يسمحوا له بالعودة. من كان مدمنا على الغناء فليحرق جميع أشرطة الغناء حتى لا تذكره تلكم الأمور بما كان عليه. من كان يعيش في مكان يخشى على نفسه أن يعود إلى بعض آثم فليهاجر ذلك المكان. هذا الرجل الصحابي كان على علاقة بهذه المرأة، وكان هي لا تزال تحفظ له عهده وحبه حتى حدث ما حدث، ألا وهو إسلامه. عندئذ هي لم تدري بعد بإسلامه، لا تدري الآن بعد الإسلام، لكن لما سمعت بإسلامه تعجب، تتعجب من هذه الحسناء كيف ثارت عليه، كيف تغيرت عليه وسعت في القضاء عليه. شوف الشرك كيف غلب حبها له، لقد سمعت بإسلامه. كيف؟ قلت كانت مهمته أو مهمته من أصعب المهام. روى الترمذي واللفظ له والنسائي وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص، استمع إلى مرثد بن أبي مرثد، واستمع أيها الشاب كي تقتدي بهذا الرجل. قال كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد، وكان رجلا شديدا يحمل الأسرى من مكة، هذه مهمته، يجي المدينة يعود يرجع المكة، يدخل لما أحد ما يشوفه متبثم، يحمل الأسرى ويحملهم إلى أين؟ إلى المدينة 450 كيلومتر يقوده، هذا عمل ليس بسهل، فحتى يأتي بهم المدينة. قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وإنه كان وعد رجلا من الأسرى بمكة أن يحمله، كان عنده موعد مثلا في اليوم الفلاني أن يأتي ويأخذه إلى المدينة. قال مرثد فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، ليلة مقمرة يعني وتشوفه من بعيد. فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي عرفته، شفت ظل دارت ور الحائط بستان، فرأتني من بعيد عرفته. فقالت مرثد، فقلت نعم مرثد. فقالت مرحبا وأهلا، هلما فبت عندنا الليلة. انظروا الجواب العجيب. قال فقلت، وهو لا يزال يحبها، لا يزال قلبه متعلقا به، لكن شوف حب النبي حب الله أكثر من كل شيء. فقال لها يا عناق، حرم الله الزنا، كلمة واحدة حرم الله الزنا. وفي رواية قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم الزنا. المرأة لا تصدق ما تسمع، أو يمكن أن يتغير الرجل إلى هذا. فنادت يا أهل الخيام، إذا مثل نصيران في هذه الأيام، امرأة عناق صعبة، امرأة معروفة يا صوت، يا أهل الخيام، هذا الرجل هو من يحمل أسراكم. إيوا المسألة عندها بزاف، كانوا من ذاك ينوضوا صباح ما يسيبوش أسير، شكون يدي فيهم؟ هذا هو الرجل الذي يحمل أسراكم، أنا نصبناه. ففي رواية النساء يا أهل الخيام، هذا الدلدل، الدلدل هو القنفذ. شوف سبحان الله، بارح كانت تحب الآن صار قنفذ، الإسلام كيف يغير. هذا الدلدل، هذا القنفذ، لماذا شبهته بالقنفذ؟ لأنه كان يأتي بالليل فقط، والقنفذ يخرج غير في الليل. هذا الذي يحمل أسراكم من مكة إلى المدينة. قال شفت كيف غيرت، فتبعني ثمانية، تبعني ثمانية وسلكت الخندمة، هذا الخندمة جبل في ضواحي مكة، سلكت الخندمة، فيه غيران فيه كهوف ربما تصيب حيات، لكن الحيات أهون ممن هم خلفه. فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت، فجاءوا حتى قاموا على رأسي يبحثون عنه وهو تحت الغار، فبالوا، بال كل واحد منهم، فظل بولهم على رأسه، يعني أصاب بولهم رأسه رضي الله تعالى. المهم كل شيء هون، كل شيء هون. وأعماهم الله عني، الله عز وجل أعماهم عني. فقال ثم رجعوا، ورجعت إلى صاحبي الذي معه الموعد فحملته، كان رجلا ثقيلا، ثقيل جدا، حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه أكبله، أكبله الخيوطة وقيوده، فجعلت أحمله ويعين، كان شديدا، حتى قدمت المدينة. 450 كيلومتر يقود هذا الرجل يحمله. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت، دخل عليه لا يزال حبه له، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حرم الله عليك باب اطلب الباب الحلال. فقال أنكح عناقا، أن أتزوجها أفضل من أن أتيها من باب المحرم. فقال أنكح عناقا، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا حتى نزل قوله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أي ما دامت زانية، ما دامت مشركة، لا يحل لك أن تتزوج. لو تابت، لو أسلمت، لو تركت الزنا وتابت وعادت إلى ربها، فلك أن تتزوج. لماذا لم يعد يصدق عليها وصف الزانية؟ هذا معنى الآية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، لا تنكحها. هكذا يعلمنا الصحابة اليوم، في هذا اليوم يعلمنا الصحابة رضي الله تعالى دروسا عديدة في طاعة الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، تسقط أمامهم، أمام عيونهم، أمام قلوبهم، وأمام دينهم، كل الأصنام التي يعبدها الناس سقطت، مذاهب أناس كانوا في المقامات العاليات. يعني بالك تظن باللي سهل يعني أنك تترك دين آبائك وأجدادك، تركوا أصحاب المقامات العالية، تركوا الزواني والغانيات، وتركوا الأموال الطائلات، وتركوا جواري ونساء فاتنات. وودع مرثد بن أبي مرثد عناق إلى الأبد، سنرى لماذا، لأنه على موعد بعد شهر أقل من شهر، الآن في محرم هي خلاص محرم، أقل من شهر فهو على موعد مع مهمة أخرى يرسله فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ندري ما الذي سيحدث له حينئذ. هذا إن شاء الله تعالى نرجئه إلى مجلسنا القابل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. موعدنا إن شاء الله غدا بعد صلاة الظهر في مجالس التفسير، قلت دون إعادتها كما جرت العادة، لأن ذلك في الحقيقة صار يتعبنا جدا، فنستصلحكم عذرا. الحمد لله، الأشرطة من شاء أن يستمع إليه فليستمع. السلام عليكم ورحمة الله.